بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين والبارك فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن شغال في امتحان، فهراجع ربع ساعة والباقي الامتحان عشان تتعود أو تعرف الامتحان يجي إن شاء الله. نعم، في اللي انتو خدتوه الفقه الفهم، وهو معرفة الأدلة الشرعية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة، والأحكام الفقهية التكليفية خمسة: الحلال والحرام والمكروه والواجب والمستحب. وتنقسم المياه إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، كل ما خرج من باطن الأرض أو نزل من السماء، وماء طاهر، وهو ما تغير ريحه أو طعم أو لون وتغير مسمى الماء فلا يجوز استخدامه في الوضوء، ولكن يستخدم في أشياء أخرى زي الشوربة أو ماء الورد أو ما شابه ذلك. والماء النجس والماء الحرام الذي لا يستخدم فيه الطهارة ولا في شيء إلا عند الضرورة. ويباح استخدام الأواني كلها ما عدا آلية الذهب والفضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدامها. ويجوز استخدام آلية غير المسلمين بشرط عدم وجود آلية للمسلمين مع غسلها. هرجع بس وبعدين بعد كده نكمل.
نعم،
شرط
ايه؟
نعم، غسلها، تغسلها، تغسل. والاستنجاء هو إزالة كل ما خرج من السبيلين، الركوب والتوبة، بالماء أو بالحجارة، وأقل الحجارة ثلاثة أحجار. ويحرم الاستنجاء بروس وعظم لأنها طعام الجن. وسنن الدخول إلى الخلاء معلومة، ويحرم استقبال القبلة في الخلاء أو استدبارها، ويجوز عند وجود المباني عند ضرورة. يجوز البول واقف بشرطين: ستر العورة وأمن النجاسة. سنة الفطرة السواك ونفس الإبط وحرق العانة، وأما إطلاق اللحية فواجب، والختان واجب في حق الذكور وسنة ومكرمة في حق الإناث التي في حاجة إلى ختان، ويعرف ذلك بطريق طبيبة مسلمة ذات خبرة بأمور النساء. فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة. يبقى هذه الأركان من خلال قراءتك للآية بتجيب الإيه؟ الأركان الستة. وهذه اللي هي فرائض الوضوء. وأما شروط صحة الوضوء فهي كما ذكر المصنف رحمه الله ثمانية، وطبعا دائما يبقى فيه أربعة مشتركين في كل: الإسلام والنية والعقل والجلود. يعني كل يقولنا شروط صحة أي عبادة فيها الإيه؟ الأربعة دول: الإسلام والنية والبلوغ والعقل. ليه؟ لأن الإنسان المجنون غير مكلف، والصغير غير مكلف، والذي لا يميز غير مكلف، وغير المسلم غير مطالب بالعبادات، وهكذا. وطبعا من أيضا وصوله أو إزالة ما يمنع من إليه وصول الماء إلى البشرة، وكما قلنا أنها محلها للقلب ولا دخل اللسان بها. صفة الوضوء وسننه معلومة، نواقض الوضوء منها أكل لحم الجزور والنوم الثقيل، وكذلك زوال العقل سواء بجنون أو بسكر وما شابه ذلك، والردة، كل هذه من نواقض الوضوء، وكذلك كل ما خرج من السبيلين. وسنة الوضوء معروفة الحمد لله. المسح على الخفين معلوم ومشهور، ويشترط في الخفين أن يغطي محل الفرض. عارفين محل الفرض لما هي العضلتين اللي على الجنب، وألا تغسل بما السكوب. ومدة المسح على الكفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وينتقد المسح على الكفين بانتهاء المدة المشروعة أو بخلع الكفين أو أحدهما عمدا. طبعا ولا يجزي المسح على كفين من ايه؟ من اسفل. المسح على الكبيرة جائز ومشروع، ولا يشترط ان تكون لها مدة، ملهاش مدة، لكن مدتها بقاؤه على محل الفرض. وإذا وضع الإنسان كبيرة فإنه يمسح يعني يجعل ما يصل إلى ما قبل الجبر وما بعدها، وأما الجبر نفسها يقوم بالمسح عليها. نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين، وقلنا لحم الجزور وكذلك ذكرناه قبل ذلك. موجبات الغسل: خروج المني بشهوة أو الموت أو دخول الإسلام أو خروج دم الحيض أو دم النفاس، كل هذه تعتبر من موجبات الغسل. طبعا الشروط ذكرها المصنف 7، 4 متفق عليه اللي هي الإسلام والنية والبلوغ والإيه والتمييز أو العقل. ماشي. الأغسال المستحبة كثيرة: يوم الجمعة والعيدين ويوم عرفة ودخول مكة و الصحابة بالك، كل هذه تعتبر أغسال مستحبة. والتيمم شروطه تحدثنا عنها قبل ذلك، منها 64، وكذلك وقلنا لا يشترط دخول وقت الصلاة، وردنا على المسألة دي، يعني ممكن الإنسان يتيمم قبل دخول الوقت اللي متأكد عن وجود الماء. ماشي. والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. ونواقض التيمم هي نواقض الوضوء مع وجود الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم. وقلنا التيمم يقوم به او يعمل به الانسان كل ما ايه كل ما يقوم به هو مطهر، اكيد مطهر تماما يعني. طبعا بالنسبة للنجاسات قلنا بالنسبة للطفل الرضيع الذكر إزالة النجاسة بتاعته يكون ايه؟ الرش. وبالنسبة للبنت الصغيرة التي ترضع بالغسل، فإذا رضع أكل الاثنين يبقى الاثنين يأكل فيهم الغسل. قلنا الوعاء الذي ولغ فيه الكلب مطهر ازاي؟ 7 مرات احنا قلنا بالايه؟ بالتراب. الارض هنطهرها ازاي؟ بوضع الماء. بالنسبه للثياب هتكون بالايه؟ بالغسل. طيب اذا شك الانسان في موضع النجاسه يغسل الايه؟ الثوب كله. اذا شك المسلم في مكان النجاسه فشك يغسل الثوب كله. قلنا بالنسبه لي جلد الميتة، جلد الميتة التي تؤكل تعرف هذا بيكون من ايه؟ الدباغ. اما الشعر والريش والعظام فهي ايه؟ طاهرة. طين الشوارع نتيجة المطر حكمه ايه؟ طهارة. للمتكون من إيه؟ ما نزل من الإيه؟ من السماء فهو طاهر. قلنا بول ورأس ما يؤكل لحمه طاهر لأنه متولد من إيه؟ من طاهر. وقلنا الأدلة بتاعت العرانيين معلومة. قلنا دم الحيض هو الذي يخرج من المرأة في عادتها الشهرية، والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، وليس هناك مدة لأقصى النفاس، لأقل النفاس يكون بلحظة، ولكن أكبر مدة بتكون 40 يوم. وقلنا يحرم على المرأة الحاضر والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف أو دخول المسجد إلا عند الضرورة أو الطواف ببيت الله الحرام. وقلنا بالنسبة للمرأة المستحاضة إذا علمت مدة الحيض، ومدة الحيض هي المدة المطلوبة، وإذا استطاعت أن تميز بين دم الحيض ودم النفاس يبقى دم الحيض علامته معروفة، وإذا لم يكن لها عادة. إذا لم يكن لها عادة ولم تستطع أن تميز بين دم الحيض ودم النفاس يبقى المدة بتاعتها كام؟ 7 أيام أو 6 أيام حسب إيه؟ طيب تبدأ من أول إيه؟ من أول نزول الدم، أول ما تشوف الدم نزل تحسب كام؟ 7 أيام، وبعدين الباقي يعتبر إيه؟ الصحابة. طبعا الصحابة تقرأ القرآن ولكنها تتوضأ لكل إيه؟ لكل صلاة، وكذلك تتحفظ أن تحط ما شاء حتى لا ينقص الدم الثياب يعني هكذا. قلنا الأذان تحدثنا عنه، وقلنا انه يجوز الأذان من غير طهارة، من غير طهارة، لأن الطهارة سنة، طهارة تعتبر سنة، ويشترط في الأذان دخول الوقت والألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت. وهنا من السنة إقامة الصلاة والتأذين للصلوات الفائتة. وإذا دخل رجل إلى مسجد قد صلي فيه يسن له إقامة الصلاة، والصلاة من غير أذان ولا إقامة فهي صحيحة. ويجوز للإنسان الأذان والإقامة بشرط عدم رفع الصوت. دي مراجعة على التاريخ، وهي تبتدي إن شاء الله بسم الله، وجاوب على الأسئلة الموجودة عند اقتلال الإجابة في الورقة. اكتب اسمه مستشفى لا شوف اللي قلت ايه اللي انا قلت لكم، لو عايز مرداني ما فيش، عايز تكتب اكتب انت عايز. الحمد لله والصلاة والسلام على من الذي بعده. طبعا احنا قبل ما نوزع الورق رجعنا في حوالي ربع ساعة، وبالتالي نفس طريقة المراجعة هي بنفس طريقة الطريقة اللي جه بها الأسئلة. وزي ما شفت احنا ما بنجيبلكش كلام فيه، خلينا بنجيب لك كلام بحيث ان انت بتذاكر من الكتاب وانت ايه وانت مطمئن. جبنا دايما الاشياء اللي هي والمسائل اللي هي بنرد فيها او كل اللي هي وجهه نظر على المؤلف احنا بنفيد ايه نوضحها، لان هو احيانا وهو بيشرح بيذكر المساله اكثر من قول، يعني الشارح بتاع الكتاب احيانا يجي المساله وبيذكرها اكثر من ايه اكثر من راي. وديت ميزه طالب العلم ان هو بيشوف المساله اللي بترجح له ايه ويبتدي يجيب عليها الايه الأدلة إن شاء الله. فإن شاء الله بعد المغرب في المحاضرة بتاعتنا عادي. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد والسلام عليكم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله الحديث حول الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء بالخير، الدعاء بالخير، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة على صفة محددة تبدأ بالتكبير كلمة الله أكبر وتنتهي بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. لما كانت الصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين أعطاها العلماء الكثير من أوقاتهم عليكم السلام، وتحدثوا عنها في مجلدات، نعم تعريف قلنا الصلاة في اللغة الدعاء بالخير، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وشروط صحة الصلاة كما ذكرها المصنف رحمه الله تسعة، أولا الإسلام والعقل والتمييز والنية، الأربعة دول موجودين في كل إيه؟ في كل عبادة. أولا بنية بالنسبة للإسلام، الكافر لو صلى لا تقبل منه الصلاة لأنه ليس من أهل وجوبها، ثانيا العقل لأن العقل أساس التكليف، فالمجنون رفع عنه القلم فلا حساب عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق وعن ينام حتى يستيقظ. فالمجنون لا حساب عليه، وبالتالي لا يطالب بأحكام الشريعة. التمييز، الطفل الصغير لا حساب عليه إلا أن يكون من أهل التكليف، أما قبل ذلك فلا حرج عليه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الضرب هنا ضرب رحمة من أجل أن يتعود الطفل على الصلاة، لأن الذي لم يعتاد على الصلاة من صغره صعب عليها إلا أن يتغمد الله تبارك وتعالى برحمته فيحافظ عليه وهو كبير. بعد ذلك الشرط التالي: العلم بدخول الوقت. نعم، ليه؟ ما هنتكلم عنه إن شاء الله. أول حاضر قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا تقبل الصلاة قبل وقتها ولا بعد خروج وقتها إلا لعذر شرعي زي الجمع وما شابه ذلك. ويكفي في العلم بدخول الوقت غلبة الظن. طبعا غلبة الظن هذا متوقع في مكان ما فيش فيه مساجد، لكن البلد اللي فيها عمران هنا ما فيش غلبة الظن. ليه؟ ان تخش اي مسجد يقولنا اذنتم ولا لسه، هيقولوا لك او بتسمع الاذان. لكن اذا كنت في مكان مهجور ولا تستطيع ان تسأل احد عن دخول الوقت، هنا تجتهد تبص كده في الجو تقول ده تقريبا المغرب اذنت. الاجتهاد داخل العمران مش في البلد. اما الاجتهاد يكون فين؟ في الصحراء او في مكان لا انيس ولا غريسة مع الانسان يعني. بعد ذلك الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ما الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر؟ تفضل.
الحدث الأصغر بمر كل ما الحدث الأكبر الجناب.
أيوة، يبقى الحدث الأصغر ما يتطلب الوضوء، والحدث الأكبر ما يتطلب الغسل. يبقى الحدث الأصغر زي خروج الريح، هذا مطلوب من الإنسان يتوضأ. أما الحدث الأكبر ما يحتاج إلى غسل كالجنابة أو الحيض أو النفاس. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى لابد من الايه؟ من الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الايه؟ الأكبر. بعد ذلك طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة. طبعا طهارة البدن اتكلمنا عنها اللي فاتت بالك، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على قبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله او لا يستنزه من بوله، يعني مخلي الايه النجاسه بتنزل ايه عليه من غير ما تطهر. فطبعا هنا العذاب هنا دليل انه ايه ترك ايه واجب، ترك واجب، يبقى طهاره الثوب هنا ايه مطلوبه. وما رواه الامام البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم اذا اقبلت الحيضة فداء الصلاه. نعم ليه يا اخوانا لازم تقول يعني اللي في الكتاب، انا بجيب الادله والادله دي ممكن تكون اكثر من اللي في الكتاب بالك. إذا أخبرت الحيضة فداء الصلاة، يبقى الدم خرج منها يبقى تفرق الصلاة، يبقى دليل على أن هذا الدم ماله نجس ولا بد أنها تؤدي الصلاة. وإذا أدبرت فاغتسلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وأيضا اللي هو حديث اللي هو علي بن أبي طالب لما كان بيمزي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الرجل قال اغسل ذكرك وتوضأ. يبقى إذن لابد من طهارة البدن والثوب والمكان. الثوب لقول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. ولذلك الإنسان لو صلى وفي نجاسة على الثوب الصلاة مالها باطلة، لأنه إيه ترك شرط من شروط صحة الصلاة. اتفضل.
لو الشخص اللي جنبك في ثوب
ها
في نجاسة على الثوب بتاعه،
بيقول لي سؤال
لو الشخص اللي جنبك في نجاسة على الثوب
ايوه يعني انت بتصلي واخد بالك من نجاسة جارك. يعني انا لو شفت عليه نجاسه وقدرت اشيلها ايه اشيلها ماشي
يعمل هذا من غير اشتكاء. ايه شغال مثلا من غير
اشتكاء هو بيصلي جنبك يعني
هو على طول كده وهو عضو قبل كده فالصلاه بجواره تصح ولا لا تصح؟
لا 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 طالما ما جاش منك حاجه صلاتك انت صحيحه، لكن بتاع المجال دوت لازم اقول له ايه خلي ثياب مخصوصه للصلاه، وبعد ما يطلع من البير يبتدي ايه يطرد كويس يعني ماشي.
والرائحه لا تبطل الوضوء.
نعم
والرائحه لا تبطل الوضوء
الصلاه. ايه
الرائحه
لا الرائحه ما لا يعني الرائحه مش هيقدر حد يمسكها، لكن لابد انه ايه ان يخلي الملابس جديده، لكن لو الملابس اللي لابسها رائحه نجاسه ما يصليش مع المسلمين، يروح يغسل ويرجع بالك، لان الرائحه نفسها هتضر مين؟ هتؤذي الناس، ودي رائحه نجاسه ماشي. وعمرها يكون في الرائحه الا اذا كان ايه إلا من الثياب، فلابد غيرها كلها واغتسل حتى تزول الايه النجاسة. أيوة. أما المكان الذي يصلي فيه الإنسان لابد يكون طاهر، لقول الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود. طبعا هذا كلام فين؟ في المسجد، فلابد يكون مكان طاهر. طيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي بال في المسجد قال ايه؟ دعوه واريقوا على بولي زنوبا من ماء او سكر من ماء. يبقى هذا دليل على ايه؟ ان المكان اللي الانسان بيصلي بيه لابد يكون ايه؟ طاهر. فانت ما بتحط الماء على مكان النجاسة خلاص بتزول الايه؟ تزول النجاسة. المسألة او الشرط التالي بالنسبة أخوانا للوقت، الوقت إدراكه يتم بإيه؟ بتكبيرة الإحرام. يعني إيه؟ أنت جيت يدوب الراجل طلع راح يأذن، ماشي راح يأذن، وأنت ما صليتش المغرب، لو قلت الله اكبر وجيب بعد كده انزل، يبقى انت ادركت الوقت وما ادركته شيء، ادركته يبقى يتم ادراك الوقت ولو ايه؟ ولو بتكبيره الاحرام، ولو اشترط ركعه. لا اشترط ايه؟ الركعه. واشترط تكبيره الاحرام ده قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. نعم. واجب عليك. ليه؟ لان لسه ما قاموش، وعشان تحافظ على الترتيب. واضح؟ لكن لو هم اذانوا اقاموا الصلاه هتخش في الصلاه الهين اللي هي اللي موجوده بعد كده تصلي ليه ويسقط عندك الترتيب. طبعا الطريقه دي لها ثلاث احوال هيوصلهم ليه الحاله اللي انا قلتها. اتفضل.
هو
واقف في الخدمة؟
هو واقف في الخدمة، هو واقف في الخدمة في وقت صلاة الجمعة.
معلش جمعة. لأن إيه؟ الوقوف واجب.
يصلي الظهر بعد ما
يخلص. هيصلي الظهر بعد الخدمة. ماشي؟ طيب، رجل ركب في سيارة، ركب السيارة بعد الظهر، صلى الظهر وتأكد أنه لن يصل إلا بعد المغرب والسيارة لا تتوقف، وجب عليه أن يصلي العصر حتى ولو إيه وهو قاعد، لأن الوقت واجب. وإذا تمكن من استقبال القبلة استقبلها، وإن لم يتمكن لا حرج. واضح المسألة؟ ها؟ أيوة أيوة. طبعا احنا العلماء بيفترض امور حتى ما يكونش وحده عذر. بتخيل ان صاحب السياره مش هيوقف والوقت هيعدي منك، واخد بالك، وانت مش متوضي تامم وتقاعد، واسال على اتجاه القبله وقول الله اكبر وصلي وانت ايه عن طريق الامام. نعم.
حصل السفر مش معاه رخصة من صلاة القصر؟
ما الرخصة دي في ايه؟ هيجمع بين الظهر والعصر، لكن هيفوتوا العصر، يعني وصل الظهر، صلى الظهر قبل ما يركب، وبعدين هتعدي عليه، هتعدي عليه العصر والمغرب، ما ينفعش يجمع بين الاثنين.
ممكن يجمع العصر مع الظهر قبل ما يركب.
ايوه ايوه ماشي. احنا بيقول لو ما خدش بالرخصه ديت واصبح امر واقع لازم يعمل ايه؟ يصلي في السياره.
بالنسبه شيخنا ان مثلا الناس اللي شارك العاشر ممكن المسافه ما بين مسافه القصر، هو يطلع مثلا قبل المغرب بيوصل بعد العشاء عشان مثلا الازدحام الطريق وكده، يعني برضه يجوز نفس البيت
مسافه قصر يعني؟
لا انا مش هو مش هينفع يقصر لان مفيش مسافه قصر.
خلاص يسلف السياره، يسلف السياره. اي بالنسبة لقضاء الفوائد يتم قضاءه بالترتيب، يعني واحد نام عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جه من الشغل تعبان نام المدة دي كلها وقام بعد العشاء، بيقضيها ايه؟ مرتبة، يؤذن ويقيم الظهر ويقيم العصر وهكذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق.
انت اجمع دم التقديم وانت اجمع دم التأخير،
انت حر، كده جايز وكده جايز، ما تيسر لك اعمله. يا جمع التأخير جايز والتقديم ايه؟ جايز.
شيخ
نعم. وين؟
يعني عشان يجيب الترتيب.
واحد صلى المغرب ورجع يجيب العشاء. فهو يصلي العشاء يا جماعه. هيرجع يصلي المغرب بعد العشاء ويرجع يصلي العشاء ثاني عشان يجيب الترتيب، ولا هو المغرب يصلي المغرب؟ انا قلنا لما جيت قلت المساله دي فيها ثلاث اقوال. ايسرهم ليه؟ قلته بص يا عم الشيخ، رجل لم يصلي المغرب فدخل المسجد فوجد العشاء قد أقيمت، في ثلاث أحوال. أولا يدخل يصلي العشاء وبعد كده يصلي المغرب ويسقط عنه الترتيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ماشي. الأمر الثاني أن يدخل يصلي العشاء مع الإمام وبعد كده يصلي المغرب وبعد كده يصلي العشاء تاني عشان نحافظ على الايه؟ ماشي. الحالة الثالثة يدخل مع الإمام بنية المغرب، لما الإمام يقوم للرابعة هو ده انه قاعد، الإمام ينزل يصلي ويسلم وياه وبعد كده يصلي العشاء. واضحة المسألة؟ أسهلهم ايه؟ نعم، اللي هو بيحافظ على الترتيب، بيحافظ على الترتيب. ايه؟ ايوه يا جماعه، ايوه بس هو مش هيجيب ايه؟ الرابعه هي ده انه قاعد. ايوه يبقى هو هيصلي بالنسبه له ثلاث ركعات ويسلم على الامام. ايوه والامام اربعه عادي. ايوه طب نخلص يا اخواني بس عشان اصل المسائل التفصيليه دي بتاخد وقت شويه. بعد ذلك ستر العوره، العوره الخلل والعيب والشيء الذي يستقبحه الانسان، ده معنى كلمة العورة، الخلل والعيب والشيء القبيح والنقص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. انت تروح المسجد تعمل ايه؟ ها؟ راح صلي. يبقى الزينة هنا مطلوبة منك انت ايه؟ تستر عورتك عند كل ايه؟ كل صلاة. هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة. يعني يا شيخ، المرأة تجلس بين محارمها، شعرها باين، صدرها باين، رجلها باينة، طب لما تيجي تصلي لربنا هتعمل ايه؟ العورة الاولى عورة النظر من اجل الشهوة، خد بالك. اما عورة الصلاة فهي حق لله، يعني ممكن تقعد قدام شعر جوزها، واخد بالك، وبشعرها عادي وشدرها عادي ماشي، لكن لما تيجي تصلي بتعمل ايه؟ بتغطي. يبقى هناك فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر. عورة النظر من اجل الشهوة، اما عورة الصلاة فحق لمن؟ حق لله.
لو واحدة منتقبة لما تيجي تصلي لازم
حاول حاضر الكلام ده. عورة الرجل، خلي بالك من الكلام اللي بقوله، من السرة إلى الركبة عند قلة الثياب، مفيش ملابس، فعورته منين منين لفين؟ من السرة للركبة يغطيهم. أما عند وفرة الثياب من الكتف إلى الركبة. واضحة المسألة ديت؟ عند قلة الثياب من ايه لايه؟ من السرة للركبة. مفيش هدوم أصلا، مفيش ايه؟ مفيش ملابس، يا دوب. والكلام ده تخيلوا فين؟ في ليه الأماكن في شديدة الفقر في أفريقيا والأماكن دي كلها. أما عند كثرة الثياب فيه عندنا هدوم كتير، يبقى عورته منين؟ من الكتف إلى الركبة. إيه الدليل؟ أولا ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم، هنا نهي هو، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. يعني واحد عنده، طبعا كنا أيام زمان كنت تلاقي بيصلي يا دوب بتغطي بقماشة، فلو القماش كبير هيغطي ايه؟ كتافه. طيب لو لقيت القماشة دي صغيرة يبقى هيستر ايه؟ مع ان الراجل ممكن عورة الراجل للراجل من الايه؟ من السرة للايه؟ للركبة. خدنا بالنا من النقطة ديت؟ يبقى فيه هدوم كتير، يبقى عورة الراجل من اللي فين؟ طيب القماش نادر وقليل، يبقى عورته من اللي فين؟ من السرة للركبة. وذلك لما رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. طبعا حبينا نجمع بالاثنين عشان لما تسمع يقول لك ايه؟ لا يصلي أحدهم وليس على عاتقه شيء، يبقى جمعت بالاثنين. في ملابس كتير يبقى عورته من اللي فين؟ من الكتف إلى الركبة. طيب ما فيش ملابس يبقى من السرة للايه؟ إلى الركبة. نعم. طبعا يا اخوانا المقصود يعني زي الراجل بيصلي بفنيل الحملات كده، غطى ولا مغطاش حاجه من كتافه؟ غطى. ايوه ماشي، ما بقول ليس على عاتقه شيء، يعني يبقى ايه؟ يبقى صدره كله مكشوف. لكن لابس فانيلا حملات الكتاب دي موجود عليها ماشي ولا مش موجود؟ موجود. يبقى الصلاة بالفانيلا حملات ايه؟ جاهزة.
حتى لو خفيف وشفاف يعني مبين.
ايوه ايوه لان ايوه لا حرج. اي بالك
يعني شفنا الصلاة بالفانيلا حملات
صحيح. لا طبعا هي في نقطة الانسان يتزين لله كما يحب ان يتزين للمسؤول. ربي يقول يا ايها الذين خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن الكلام ده بنقول ايه؟ شيء مباح ماشي حضرتك وعند الضرورة. واضحة؟ ايوه الصلاة صحيحة. لا لا والكلام متخيله فين؟ في الحر. في الحر خد بالك. ولا يكلم لكن الصلاة صحيحة. عورة المرأة. المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. وذلك في بيتها. أما إذا صلت خارج المسجد خارج بيتها وجب عليها أن تستر وجهها. ده على المذهب بتاعنا. نحن نقول ايه؟ ان وجه المرأة عورة. فلو صلت امام الاجانب تغطي الايه؟ الوجه. ولا نعيب على من كشفت وجهها. لان الجمهور على جواز كشف الوجه. لكن احنا دلوقتي اصبحنا في زمان فتنة. فاصبح قول الجمهور بوجوب التغطية. يبقى الجمهور على جواز الكشف عند أمن الفتنة. أما الآن وأصبحت الفتنة واجبة فأصبح قول الجمهور بوجوب ستر وجه المرأة إذا خرجت من إيه؟ من بيتها أو إذا جلست لغير إيه؟ محارمها. نعم حاضر. إذا صلت المرأة وظهر شيء من أقدامها فالصلاة صحيحة. قال الإمام الشافعي رحمه الله كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي في الأم. وذلك المسائل اللي بتلاقي فيها كلام بحاول إن أنا إيه أحضرها. وهذا مذهب الحنفية. وذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذا صلت المرأة وظهر شيء من أقدامها فالصلاة صحيحة. ورجع من ليه؟ الأفضل إنها تغطي ليه؟ تغطي رجلين. طب لو ظهرت رجلين يبقى الصلاة مالها؟ واضحة يا شيخ؟ الصلاة صحيحة. كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها. يعني رجليها ايه هتبان. طبعا الكلام ده اخواننا اتعلموا من دلوقتي. انت بتتلاقي كتير من العوام ما يعرفوش حاجة بحاجة. الحريم بالذات ما يعرفوش حاجة بحاجة. حديقة تقول لها تغطي رجليك هي ممكن ده لو قرأت فتحة كويس يبقى نعمة من ربنا. ما تعرفش محتاجين نعلمهم. فلازم الواحد يرفق باللي قدامه. يعني انت ما بتكلمش طالب علم. انت بتكلم يا دوب واحدة فين؟ هي دوب يعني سمعت بعض الأحاديث بعض الآيات وعايزة تتقرب لله تبارك وتعالى. بالك؟ فدائما نخلهم نقول لهم ايه دائما نخلهم ايه في ثياب مخصوصة للصلاة. اول ما تصلي البس الايه الثوب دوت. تفضل. نعم ما بصلي في بيتها. الصلاة صحيحة لان ستر العورة. خد بالك ماشي. العورة بتاعتها مصورة ولا مش مصورة؟ مصورة. ورينا حجام اللي اخوانا هي المشكلة لو لبست بنطلون وخرجت هنا بتيجي مشكلة. يعني كتير من الحريم يظن ان البنطلون ده حجاب. يعني كتير طبعا يا اخوانا هو مش حجاب اصلا، مفيش حجاب، مفيش حاجة اسمها بنطلون واحد يخرج ببنطلون. بالك؟ نعم.
مش شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة؟
نعم.
طيب وهي كده العورة بتاعتها مجسمة،
ما هي بتصلي فين؟
لابسة لبس لابسة.
بتصلي فين؟
مستورة.
بس كده؟ بس كده؟ أي بتصلي في بيتها. واخد بالك؟ ما خرجتش بره. واخد بالك؟ وزي ما بقول يا اخوانا احنا بنعمل ايه؟ عوام، علمها. ولما تيجي تصلي خلي ايه الهدوم بتاعك كده واسعه وتحببها كده بالراحه. بالك؟ هي اخواني قلت لك عم الشيخ ده حشمه، يعني لابسه البنطلون ضيق عليها، قلت لك عم الشيخ ده يعني ماشيه محترمه. طبعا عندهم الاحترام انها يا دوب بيستر جسمها، وما يعرفوش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء كاسيات عاريات، يعني البنطلون ده مجاب كل شيء في جسمها وبرضه تظن انه ايه؟ انه حجاب. فلازم ايه؟ نعامل الناس بالراحه ونعلم بالراحه وليه؟ ونصبر. يعني نصبر ليه؟ لان الكثير من الجهل انتشر. فالناس محتاجين ايه؟ اكنك بتدعوهم للصلاه من جديد. ليش يا جولي؟ عرفنا موضوع خدم المراه؟ يبقى اذا صلت المراه في بيتها وظهر شيء من أقدمها فالصلاة مالها؟ وده من النوم الأفضل إيه؟ أيوه الأفضل إنها طب لأن لو جيت كده لو قلت يا عم الشيخ ما هو رجليها ظهرت الصلاة مش هتنفع، يبقى أنت بتتكلم على حوالي كام؟ 95% من الحريم صلاتهم باطلة. تكلم اعرف أنت بتقول إيه قبل ما تتكلم عشان ما نضلطش الناس ونخلي الناس تعيش فين؟ في متاهات يعني. واضح يا شيخ؟ ايوه.
بالنسبه لعوره الرجل يا شيخ
نعم.
بالنسبه لعوره الرجل في غير الصلاه كده زي عورته في الصلاه بالظبط ولا
ايه؟ عوره الرجل في غير الصلاه قلنا ايه؟ من الصوره للايه؟ الصوره للركبه. ماشي؟ اما في الصلاه بالوضع اللي احنا ايه؟ قلنا عليه. ماشي؟ بعد ذلك من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال الايه؟ القبلة. ولذلك قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وحيث ما كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولي وجوهكم شطرا. استقبال القبلة نوعان. عين القبلة إذا كنت في الحرم فلابد جسمك يكون على الايه؟ على الكعبة مباشرة. لو أنت بتصلي في الحرم فلابد جسمك كله ايه؟ في استقبال الايه؟ القبلة. عين الكعبة. أما في الجهة يعني أنت بعيد عنها فيكفي الايه؟ الجهة بس. يعني لو دخلت كده أدي الكعبة اهي. وانت بتصلي لابد يكون جسمك قدام الكعبة كده اهو. الكلام ده فين؟ في الحرم. اما بعيد عنها يكفي ايه؟ الاتجاه. يكفي ايه؟ الاتجاه. القبلة الوحيدة. واخد بالك؟ اللي على الكعبة مباشرة قبلة المسجد النبوي. لو عملت خط من المحراب للكعبة تلاقي فعلا تيجي على الكعبة. ليه؟ لأن الذي وجهه الله تبارك وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة الوحيدة اللي اتجاه فيها تيجي على الكعبة قبلة من؟ قبلة المسجد النبوي. لأن الذي حدد القبلة تحديدها بوحي من الله تبارك وتعالى. واضح يا شيخ؟ طيب فضل شيخ خالد.
شحرك معلش في موضوع في موضوع العوره تاني
معلش. ايوه
قلنا ما بين السره والركبه. ما بين السره والركبه السره ليست بعوره.
ما بين السره هدي الفيصل
السره ليست بعوره.
ما بين السره والركبه يعني غط السره. يعني طبعا في بعض العلماء مثل ما بين يعني مش شرط يقول ايه لا يقول من السره للايه للركبه يعني. وزي ما اخذنا العلماء ربنا يبارك في شخاني اللي قدام الناس يقول من السره للايه لكن ما بقولش من تحت السره لا من السره للايه للركبه يبقى داخله فيها السره وداخله فيها الايه الركبه. انتوا واخدين بالكم يا اخواننا من الايه من السره من فوق السره كده بس 2 سم 3 سم لتحت الركبه ماشي شخاني ماشي اتفضل. لعيبة الكرة اللي قالوا ربنا ينصرهم. ايوه بص يا اخوانا لما استخف الناس بالصلاة واخد بالك اصبحت لا بركة في كل شيء. لو احنا بنهتم بالصلاة بتاعتنا كنت تيجي تتلاقي لما مسؤولين عن الكورة على مستوى العالم يقول لك ايه لما تيجي تحدد مواعيد اللعب ابعد عن صلاة المسلمين. ليه؟ عارف ان انت هتقول له لا الوقت ده مش هلعب فيه. لكن انت بتيجي تتلاقي المباراة بتبدأ من قبل المغرب وتنتهي بعد العشاء نادر اللي في الملعب بيصلي نادر سواء من المشجعين فضلا عن لاعب الكرة. طبعا لو لاعب الكرة ده فيه تمسك بالدين هيخرج طبعا هنا موضوع خلاف من العلماء زي ما قلنا ايه من السرة للركبة ومن العلماء قال ايه ان السويتين بس هما الايه العورة. لكن لو فيه تمسك بالدين هنفرض اللبس بتاعنا على جميع دول العالم قلوا احنا ما بنلعبش الا بشرط تحت الركبة عجبك عجبك مش عجبك زور براسك في الحيط هيحترمك. في بعض الدول الرئيس ما بيستقبلش الرئيس يبعت له مندوب من القصر يستقبله في الطيارة. ليه؟ يقول لك هو نظام الدولة كده نظام الدولة كده. فلو كانت هناك عزة للمسلمين وناس ربنا تبارك وتعالى منا على المسلم بالعزة وذلك لا يكون إلا بتمسك بأمور الشريعة هنفرض آرائنا على جميع العالم يقول له احنا مش هنتكلم الا باللغه العربيه عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حر. هيعمل ازاي لما يجي يتكلم في الامم المتحده هيجيب برامج تترجم هو كده ليش دي ولا لسه ماشي ما تقدر اقول له بس نكمل بس يا اخوان عشان احوال تسقط فيها يسقط فيها استقبال القبله. اولا العاجز عن استقبال القبلة مريض واحد مريض واخد بالك ويتعمل له عملية ومش قادرين نحركه مش قادرين ايه نحركه ويصل على حاله أسير عافانا الله وإياكم واحد مأسور في سجن ومقيد بالسلاسل مش عارف يتحرك ده يصل على ايه على حاله. المسافر اللي بيصلي نافلة تطوع لا يشترط له استقبال القبلة يصلي على حاله. دليل ذلك مرة روى الإمام أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ولي كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. يبقى الأصل أن بدنا إيه أن نحاول أن نستقبل إيه القبلة بقول مثلا القبلة فين كده الله أكبر وابتدى صلي. طبعا راكب على الجمل بيمشي في اي اتجاه يبقى ايه لو في مكان او في وقت لاستقبال القبلة بستقبل الايه القبلة ماشي وطبعا ده بسأل مين السواء والكلام ده فين في صلاة النين النوافل. يبقى أبدأ الصلاة بالإيه باستقبال الإيه أي مكان بعد كده تتجه في السيارة صلي براحتك. أما في الفريضة لابد من إيه لابد من استقبال القبلة إلا عند الإيه عايز أصلي ومش عارف والسواء مش عارف فبجتهد وأنوي يعني. فضل ضرير يسأل
مريض
ما احنا قلنا يصلي على حاله. أيوة أيوة
لو ابتعدت وصليت وانا بصلي واحد عدى اتكلم وبصلي قال لي القبلة كده مثلا
تغير اتجاه القبلة ليه؟ لان في الصحابة لما جم في ذي القبلتين صلوا ركعتين فجاء احد الصحابة هما كانوا بيصلوا اتجاه بيت المقدس فلما قص عليه لقد أشهد أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه المسجد الحرام فاتجهم أذن يقول الحمد لله وحده والصلاة والسلام عليه من النبي بعده. سؤال هنا الأخ بيقول إيه بيقول هل يجوز للسجين أن يصلي في مكان النجس إذا كان المسجد في مكان النجس؟ طبعا ضرورات تبيح المحظورات ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. الأخ الكريم هنا بيقول إيه قول الإمام الشافعي في عورة المرأة اجتهاد منها من بدليل. طبعا الإمام الشافعي ما كلامش إلا بدليل لأن موضوع صلاة النساء معروفة ولو كان تغطية الوجه تغطية القدمين واجب لبين النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام الشافعي خد بالإيه الإباحة الأصلية. ودائما يقولنا الإمام الشافعي رحمه الله لا يتكلم إلا بدليل. في مسألة مهمة إيه هي وهو لأن الشيخ بيتكلم حول الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة على المقبرة. أولا الأماكن المنهية عن الصلاة فيها روى الإمام أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. بص يا أخوان الحمام مزورة المية لا الحمام المكان اللي انت بتشطف فيه وأحيانا بتلاقي مترين في ثلاثة اللي انت بتغتسل فيه. أما دورة المية تسمى الحش واخد بالك تسمى الحش وتسمى المرحاض واخد بالك وتسمى الكنيف. يبقى إذن المقصود بالحمام المكان اللي يروح بيه بيغتسل بيستحمى فيه بيكون واسع ماشي. طبعا انا استحميت فيه ما نشافوش اصلي فيه لا في نهي عنه واضح يا شيخ. طيب تنشي المقبرة لا تجوز الصلاة فرضا او نفلا في المقابر او المساجد التي بها قبور.
صلاة الجنازة
نعم
صلاة الجنازة.
شفت انا قلت دلوقتي انا قلت لا تجوز جبت سيرة صلاة الجنازة لا يبقى صلاة الجنازة تجوز في المقابر. لا تجوز صلاة النوافل والفروض في المساجد التي بها قبور أو في المقابر. هكمل حاضر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ولولا ذلك أبرز قبره. اللي بتقول الكلام ده مين؟ عائشة رضي الله عنها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. والحديث موجود في صحيح مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، فنهى المسلمين أن يصلوا في مسجد به قبر، لأن القبور ذريعة الشرك، ويستثنى من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدفونا في غرفة عائشة، ولم يكن في يوم من الأيام مدفونا داخل المسجد. ثانيا تمت التوسعة في عهد أبي بكر وعمر وجميع الخلفاء من جميع النواحي إلا من غرفة عائشة، كان بيوسعوا جميع الاتجاهات إلا الاتجاه اللي فيه القبر. ولم يدخل أو لم تدخل غرفة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبيه أبو بكر وعمر إلا في سنة 100 من الهجرة، في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان هو الأمير على المدينة، ولأسباب تخص الدولة في ذلك الوقت. يبقى 100 سنة لم تدخل الغرفة الشريفة إلى المسجد إلا في ذلك الوقت. وقد عارض سعيد بن المسيب ومعه كبار التابعين على إدخال الغرفة، ولكن عمر بن عبد العزيز أدخلها بناء على كلام الخليفة. كلام ده ارجع لمجموعة فتاوى ابن تيمية، هذا الكلام موجود. لما قوم يدخلوا من الغرفة سعيد بن مسيب اعترض وغيره من العلماء، ولكن ادخلت الغرفة غصب عنهم. واضح يا شيخ؟ الله تبارك وتعالى يعلم ان المسجد، ان الغرفة سوف تدخل الى المسجد، وعلى الرغم من ذلك اوحى الله تبارك وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواء الا المسجد الحرام. يبقى ما يجيش واحد يحتج بمسجد النبي ولا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مدفونا في مسجده، وما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف فعله. مش هو اللي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم إيه؟ مساجد. ألا إني أنهاكم. واضح يا شيخ؟ يبقى أن الغرفة دخلت في سنة كام؟ والتوسعة كلها تمت في جميع الاتجاهات إلا من هذه الجهة. يبقى إذن لا يحتج على الصلاة في المساجد ده بقى قبور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد النبي، هذا مخصوص لأنه يدخل غصبا عن العلماء. وبعدين أي مسجد بتلاقي فيه ضريح يستغاث فيه من غير من دون الله، ينظر له من دون الله، صح ولا غلط؟ موجود كلام ده موجود، ولا يستطيع الناس أن ينكروا، فيطلبون المدد من دون الله والولد من دون الله ويذبحون لهم من دون الله وينزلون لهم من دون الله، شرك. ولذلك إذا مررت بمسجد به قبر وقد أقيمت الصلاة فلا تصلي فيه. نعم. المسجد باسم شيخ ولا باسم مش اسمه؟
باسم شيخ.
ما تصليش فيه. أقول لك إيه؟ مسجد العارف بالله. ما سمي المسجد باسم الشخص إلا لاعتقاد الناس إن فيه بركة. واضح يا شيخ؟ لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام. واضحة؟ المسجد في اتجاه القبلة وراء القبلة، المهم داخل المسجد لا يصلى فيه.
عندنا في البلد المسجد تجاه القبلة، فحولوا قبلة المسجد خلف القبلة نهائيا. طب فهم الحكم في الصلاة دي؟
قبلتنا القبر موجود في المسجد ولا مش موجود؟
تجاه المقابر عامه يا شيخ.
ايه
القبلة تجاه المقابر، واحد عاوز يبني مسجد فالقبلة بتاعته
هتيجي
تجاه المقابر بتاعت المسلمين يعني، فحولوا القبلة الناحية.
ازاي؟ لا لا يعني ممكن يتخيل ان يكون المقابر قدامنا والمسجد قبل المقابر ماشي، لكن يحول القبلة عشان المقابر
القبلة عامة يا شيخ مش قبر شخص معين.
ايوه القبلة دي في اتجاه القبلة،
المقابر في اتجاه القبلة
ماشي، وقبلة المسجد لا ايوه في اتجاه القبلة ولا مش في اتجاه القبلة؟ ده المطلوب، لكن ممكن يكون المسجد كده اهو وفي قدامه مقابر ماشي،
لما المسجد منفصل عن المقابر خلاص
ماشي. ايوه ايوه ما قلناش حاجة.
هم حولوا القبلة
القبلة دلوقتي
المقابر
قبلة المسجد. أيوة. متجه ناحية الكعبة؟
لا
لا
جميع
المسائل. السؤال واضح، القبلة بتاعت المسجد ادي المسجد اهو، القبلة بتاعته اتجاه اتجاه الكعبة؟
لا طبعا خلافا لجميع المساجد يا شيخ، يبقى تبع زي متجهة
للمسجد. ربنا بيقول ايه دلوقتي؟ الست بتقول امر خطير
الشيخ،
هو
هذا
الهدف
السؤال بتاعه
ان هم
خلفوا القبله عشان
ما يخشوش
المقبره. ايوه القبله
مش
متجهه
للكعبه،
متجهه للكعبه هتبقى في وش المقبره
ماشي، مش مشكله دي مش مشكله. لا لا دي مش مشكله ابدا، المسجد اهو ماشي، المسجد اهو
مقابر قدامه على طول،
في قدامه مقابر دي مش مشكله. ايه ما ينفعش يا ربي يقول ايه؟ قال نرى تقلب وجهك فلو نولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لا 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 نكمل بس يا اخوان نكمل. يبقى اذا قيمة الحج. طب هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد والسلام عليكم.